بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في شرح قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم. وتكلمنا في دروس سابقة على الإيمان باللوح والإيمان بالقلم، وشرحنا كلام ابن أبي العز الذي علق به على قول الطحاوي رحمه الله تعالى، وذكرنا كلاما من أضواء البيان، وقلنا أن الصواب أن نقول من تتمة أضواء البيان في أنواع الأقلام. لما ذكر الشيخ أنواع الأقلام الأربعة نقول من تتمة أضواء البيان، لأن أضواء البيان الشيخ الشنقيطي مات ولم يكمله، وأكمله تلميذه شيخنا الشيخ عطية سالم، والحمد لله قد درسنا عليه في الحرم النبوي، سمعنا منه في الموطأ من موطأ مالك ومن دروس التفسير وغير ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى كان الشيخ عطية سالم كان من ألسق الناس بالشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي. الشيخ عطية سالم كان من ألسق الناس به، يعني يكاد يكون كولد من أولاده وكابن من أبنائه، وورث منه أيضا التفسير، يعني كما ورث منه الفقه وغير ذلك أيضا ورث منه البراعة في التفسير وفي علوم التفسير. فلذلك يقول دائما في تعليقاته: قال وليدنا، يعني يقصد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. فلما مات الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكان بحرا من بحور العلم، ولم يكمل كتابه التفسير الذي هو أضواء البيان في تفسير القرآن أو في إيضاح القرآن بالقرآن، وقف أو أكمل الشيخ عطية سالم من بداية الحشر، من أول سورة الحشر. وما ذكرنا لكم في الدرس الماضي هو مأخوذ من تفسير سورة العلق. فيعدل العزو إلى تتمة أضواء البيان، وإنما أتيت لكم بالكتاب فقط لأحيلكم على مسائل ذكرها الشيخ تتعلق بالكتابة بالقلم، تتعلق بالكتابة والقلم وأهمية ذلك، والغرض من ذلك بيان أهمية هذا الأمر في الشريعة الإسلامية، اهتمام الشريعة بالكتابة واهتمام الشريعة بما يسطر، وأن الله جل وعلا أقسم بالقلم وما يسطرون، يعني وما يكتبون. وهذا نرد به على الذين يتهمون الإسلام بالتخلف، وأن الشريعة هي التي هي السبب في تخلف المسلمين أو في ما هم فيه من التأخر في المدنية. فالعيب ليس في الحقيقة بالشريعة، وإنما الشريعة الكاملة من لدن الحكيم الخبير، لكن العيب في أن المسلمين لا يطبقونها كما أراد الله جل وعلا، ولا يقيمونها كما أمر الله جل وعلا. وإلا فإن المسلمين عندما تعلموا هذه الشريعة ونشروها في الأرض استنارت الأرض لعلومهم وفهومهم وكتاباتهم وأدبهم وأخلاقهم. والمنصفون من المشرقين وغير المشرقين ذكروا ذلك في كتاباتهم وفي موسوعاتهم. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مع أنه الذي نزل عليه هذا الكتاب المبين، وأول الآيات التي أنزلت عليه اقرأ الأمر بالقراءة، ثم قال بعد ذلك: الذي علم بالقلم. هذا امتنان من الله جل وعلا أنه علم بالقلم. انظر لهذين الموضعين، أمر بالقراءة، فهذا دين، دين علم ودين اطلاع ودين قراءة ودين كتابة، وليس دين تخلف كما يزعم هؤلاء. ويكفيك كما قلنا أن هذه أول آية على أحد الأقوال نزلت على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تأمره بالقراءة. وهناك سؤال سيذكره الشيخ في المسائل، لماذا كان هذا النبي الكريم الذي أنزل عليه هذا الأمر العظيم وأنزل عليه هذا الكتاب المبارك، لماذا هذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أميا مع أنه أنزل عليه هذا الأمر العظيم هو الذي علم البشرية؟ والجواب واضح لديكم جميعا، أن الله جل وعلا جعل هذا دلالة على صحة ما جاء به، وهي معجزة من معجزاته أنه النبي الأمي. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان قارئا كاتبا قبل نزول هذا الوحي لقالوا هذا، كان يقرأ في كتب السابقين في التوراة والإنجيل وكتب فارس والروم وكتب لنا هذا وأتى لنا بمزيج. لكن من آيات الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف الكتابة، على خلاف في الكتابة في صلح الحديبية وشيء يسير. على كل حال من الخلاف هل هو الذي كتب أو أمر بالكتابة، المقصود أن الجميع كان متفقا على أنه عليه الصلاة والسلام كان نبيا أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك فهو الذي علم العالم صلى الله عليه وسلم، هو الذي علم العالم وعلم العلماء، وخرج العلماء من تحت يده، وخرج المحدثون والفقهاء والقادة والكتاب وغير ذلك عظماء الناس، خرجوا من تحت يد هذا النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ذكرنا هذا، وأيضا سيأتي في الدرس إن شاء الله في النقل عن ابن القيم عن النقل عنه أنواع الأقلام، لندلل العالم أجمع أن هذا الدين دين علم ودين قراءة وكتابة وتقدم، وليس دين تخلف كما يزعم هؤلاء، وهم إنما أخذوا علومهم الصحيحة من علوم المسلمين إما شرقة وإما بالتعليم والتعلم. وذكرت لكم في دروس سبقت أن خزائن تلك البلدان الكافرة مليئة بالمخطوطات الإسلامية، وإن شئت قلت الإسلامية والعربية، ويعتبرونها من نفائس ما يملكون، من نفائس ما يملكون خزائن الكتب في بريطانيا وفي فرنسا وفي برلين وفي أمريكا وفي ليدن، فيها نفائس كتب المسلمين أخذوها إما أيام الاحتلال يوم أن كانوا جاثمين على صدور العالم الإسلامي أو صدر العالم الإسلامي، أو سربوها وسرقوها. فقلت لكم بأنه يحصل للطلاب الكتب الفخمة العظيمة في العقيدة وغيرها من أوروبا، يحصلون عليها بطرق قد يكون بعضها مشروعا وبعضها غير مشروع، ولكن أنهم يأتون بها من خزائن تلك الدول. فما الذي أذهب تلك المخطوطات إلى تلك البلاد وجعلوها في خزائنهم؟ إنها السرقة. ومع ذلك يصمون بلاد المسلمين وبلدان العالم يصفونه بالعالم الثالث أو النامي أو أحيانا النائم أو المتخلف. والعرب والمسلمون وعلى رأسهم نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم هم الذين علموا العالم، واهتم المسلمون بالكتابة والقراءة من أول ما نزلت تلك الآيات. كان المسلمون في غزوة بدري في الأسارة، إذا استطاع المشرك أن يفتدي أو يفدي نفسه بمال أو بمبادلة فعل، وإلا إذا كان كاتبا فإن فداءه أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. انظر، يعني لم يقل له لكي تفدي نفسك عليك مثلا تزرع مزرعة أو تبني لنا صورا أو تزرع 10 نخلات أو 20 نخلة، لا، أن يفدي نفسه بتعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة حتى كثرة الكتابة في المدينة وكثر الكتاب، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب، كان له 42 كاتبا كما ذكر ابن القيم، منهم الخلفاء 4 رضي الله عنهم وارضاهم. هذا شأن القراءة والكتابة والتعليم بالقلم عند المسلمين، ليعلم أبناء هذا الجيل عظمة هذا الدين وعظمة ما دعا إليه. الشيخ هنا كما قلت لكم في تأسيس القلم ذكر عدة مسائل، ويقول كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه السورة سورة العلق، كتب أسلوبي 220 صفحة متتالية، 220 صفحة عشان نذكرها في تفسير هذه السورة لعظم هذا الأمر، وفصلا آخر في مباحث تتصل بها. يقول هناك مسائل 9 ذكرت في هذا الكتاب إن شاء الله تراجعونها أنتم، نذكر فقط رؤوسها، وهي: أولا، الأمر بالقراءة، يوجه لنبي أمي الأمر بالقراءة، اقرأ، كيف يقرأ هو نبي أمي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، كون القراءة هذه باسم الرب، اقرأ باسم ربك ولم يقل بسم الله مثلا. الأمر الثالث، وصف الرب الذي خلق بدلا من اسم الله، باسم ربك الذي خلق. الرابعة، خلق الإنسان بخصوصه، خلق الإنسان من علق، لم يقل خلق السماوات والأرض ونحو ذلك. الخامسة، لماذا ذكر العلق، خلق الإنسان من علق، ولم يذكر ما قبل العلقة من النطفة أو خلق آدم من طين. مسألة سادسة، إعادة الأمر بالقراءة مع ذكر وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم بدلا من أي صفة أخرى. لماذا قال الأكرم؟ لماذا لم يقل الأعلى مثلا أو الأجود أو نحو ذلك؟ الثامنة، التعليم بالقلم، التعليم بالقلم، وهو محل الشاهد في دروسنا أو في درسنا. الأخيرة التاسعة، تعليم الإنسان ما لم يعلم، امتنان الله جل وعلا أن يعلم الإنسان ما لم يعلم. هذه 9 مسائل في هذه السورة ذكر الشيخ عطية رحمه الله تعالى في تتمة أضواء البيان، لعلكم تراجعونها لتقفوا على أولا أهمية التفسير وجمال التفسير وجمال الفوائد التي يحصلها الشخص إذا تأمل وتفكر وغاص وراء تفسير آيات الله جل وعلا. وكما ذكرت لكم في عدة دروس أن شيخ ابن تيمية في آخر عمره كان يقول: لقد ندمت على الوقت الذي ضاع من عمري بعيدا عن معاني كتاب الله جل وعلا، مع أن تلميذه ابن القيم كان يقول إن شيخ الإسلام كان يراجع في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير، 100 تفسير ولا تروي غليله، فيذهب ويسجد لله جل وعلا ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، حتى يفتح له فيها. فهذه دعوة لمدرسة كتاب الله جل وعلا وجمع القلب والعقل عليه ليخرج الإنسان بما فتح الله جل وعلا به عليه من أنواع العلوم. نرجع إلى ما كنا فيه من ذكر كلام ابن أبي العز. انتهينا من نقله على ابن القيم من التبيان إلى قوله والأقلام كلها خدم لأقلامهم، وقد رفع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسرى به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، يعني صوت الأقلام وهي تكتب، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور. الأقلام التي في السماء تكتب بها الملائكة ما يوحيه الله جل وعلا من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. قلنا أن هذا كله منقول من التبيان لابن القيم، ثم ذكر بعد ذلك ابن القيم أنواع الأقلام والتي قد اختصرها المؤلف لأنها ليست هي محل البحث، لأنه يتكلم على القلم الذي كتب به القدر. وابن القيم عندما ذكر هذه الأقلام ذكرها في معرض تفسير قوله تعالى نون والقلم قسم بالقلم. وقلنا لكم بأن المفسرين على قولين في هذا المقسم به، هل هو القلم الذي كتب به القدر المقادير أم جنس الأقلام، على قولين كما ذكرنا في الدرس الماضي. لكن هنا نقص لكم الحقيقة كلام ابن القيم في أنواع الأقلام، وذكر حيث ذكر 11 قلما، وكأنه يعني يريد أن يدلل على خطورة الكتابة بالقلم وعلى أهمية الكتابة بالقلم وعلى استخدامات هذا القلم على مدار القرون والتاريخ. أذكرها بإيجاز أيضا يعني حتى تكون معلومة عندك مسجلة على هامش الكتاب. يقول طبعا القلم الأول عرفناه، القلم الذي كتب به الواح المقاديس يعني التقدير أو القدر. الثاني قلم الوحي الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وهو هذا الثاني تكتب به الملائكة في السماء وحي الله جل وعلا إلى أنبيائه ورسله، والذي قد جاء فيه أنه سمع صريف الأقلام. الثالث وهذا بداية ما ليس عندكم، الثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله، الثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قلم التوقيع. وأظنكم عرفتم لمن هذا القلم، قلم التوقيع عن الله ورسوله، وهو قلم الفقهاء والمفتين، قلم الفقهاء والمفتين. وهذا القلم أيضا حاكم غير محكوم عليه، لأن المفتي مفتي الدولة والسلطنة والمملكة إذا أفتى وكتب خلاص تأخذ المملكة والدولة بفتواه، وليس هناك فتوى تعلو على صوت أو على فتوى المفتي العام للدولة أو المملكة أو السلطنة أو الإمارة. يقول هذا القلم أيضا حاكم غير محكوم عليه، فإليه التحاكم في الدماء والأموال. قلم المفتي هذا وقلم الفقهاء إليه التحاكم في الدماء والأموال والفروج والحقوق، بهذا القلم تستحل الأموال والدماء والفروج أو تحرم، وأصحابه مخبرون عن الله بحكمه. أصحاب هذا القلم قلم التوقيع عن الله ورسوله، لذلك ابن القيم سمى كتابه الذي تعرفونه إعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين، من الذي يوقع عن رب العالمين؟ هم هؤلاء. وأصحابه حكام وملوك على أرباب الأقلام. نعم، أصحاب هذا القلم هم حكام وملوك على أصحاب أي قلم آخر، لأن كما قلت كلمتهم هي بإذن الله العليا. طيب القلم الرابع قلم طب الأبدان التي تحفظ بها صحتها، قلم طب الأبدان وهذا القلم أنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان. إذا عندك طب الأديان وطب الأبدان، قلم لطب الأديان التي تشفى به القلوب وتصح به الأعمال والعقائد، وقلم ليكتب طب الأبدان الذي تصح به الأبدان. لأن الإنسان إذا كان صحيحا استطاع أن يعبد الله جل وعلا وأن يجاهد وأن يحج وأن يعتمر وأن يصوم، وإذا اعتل جسده خفت عبادته، فجاءت الشريعة بتخفيف العبادات عليه في صفتها أو في قدرها بحسب الحال. فيقول الشيخ هنا القلم الرابع قلم طب الأبدان الذي تحفظ به صحتها، وهذا يدل على عظمة الشريعة وفطنة علماء المسلمين وحكمتهم وفطنتهم وحكمتهم، وأنهم لم يغفلوا هذا بل اهتموا بهذا، يعني جعله القلم الرابع بعد قلم طب الأديان. هذا نسوقه في حلوق العلمانيين والمنافقين الذين يتكلمون ليل نهار في الجرائد والصحف وغير ذلك على أن سبب التخلف هو التمسك بالشريعة، وقولة النصارى المشهورة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لا، هذه الشريعة قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. القلم الخامس التوقيع عن الملوك ونوابهم وسياسة الملك. القلم الخامس التوقيع، قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم وسياسة الملك. ولهذا كان أصحابه يعني أصحاب هذا القلم أعز أصحاب الأقلام، والمشاركة والمشاركون للملوك في تدبير الدول، والمشاركون للملوك في تدبير الدول الذين يسجلون ويكتبون الملوك أوامرهم أوامرهم النافذة في الإمارات وفي الولايات وفي مدنهم وقراهم وغير ذلك. القلم السادس قلم الحساب، وهو القلم الذي تضبط به الأموال مستخرجها ومصروفها ومقاديرها، قلم الحساب. قلم الحساب ممكن أن تعبر عن هذا بكليات الهندسة مثلا وكليات التجارة والحواسب ونحو ذلك. قلم الحساب وهو القلم الذي تضبط به الأموال مستخرجها ومصروفها ومقاديرها. وذكر الشيخ هنا في تتمة ضياء البيان أن العرب يعني في الجاهلية قبل أن يتعلموا الكتابة ونحو ذلك كانوا لا يعرفون مقادير الأموال ولا يستطيعون حسابها قبل أن يتعلموا الكتابة. وذكر تاريخ الكتابة وكتابة الحميرية التي أخذت من اليمن ثم الكتابة المأخوذة من فارس وغير ذلك. لكن كما قلت العجيب أنهم يعني بدون الكتابة والقراءة والحساب على ما ذكر لم يكونوا يستطيعون معرفة مقادير ما عندهم من أموال. أما الآن فعن طريق القلم والكتابة يستطيع الإنسان أن يحسب ما له وما عليه ويحسب زكاته وديونه وديون الناس إلى غير ذلك. هذه نعمة كبيرة خاصة مع تطور الآن الأشياء الحاسبة، سواء آلات حاسبة سواء أجهزة وغير ذلك. القلم السابع قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق، قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق وتنفذ به القضايا وتراق به الدماء، وهو قلم قائم بالصدق. يعني كانوا يتكلم على قلم القضاء، ممكن أن يوضع عليه عنوان قلم القضاء وسماه قلم الحكم، والحكم قد يكون للقاضي وقد يكون للحاكم. وهو قلم قائم بالصدق فيما يثبته وبالعدل فيما يمضيه وينفذه. القلم الثامن قلم الشهادة، قلم الشهادة، وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق وتصان عن الإضاعة، تشهد عند الحاكم، تشهد عند القاضي، تشهد المحكمة، فتسجل هذه الشهادة وتكتب هذه الشهادة بالقلم. قلم الشهادة وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق وتصان به عن الإضاعة، ومتى خان هذا القلم، يعني خان الشاهد، متى خان هذا القلم فسد العالم، أعظم فساد. شهادة الزور والعياذ بالله، شهادة الزور التي تكلمنا عليها في درس السبت الماضي، ومبناه على العلم وعدم الكتمان، يعني الشهادة، الشهادة مبناه على العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يشهد بالحق وعلى علم، لا يشهد بشيء لم يره أو شك فيه. القلم التاسع قلم التعبير، التعبير، ولعلكم عرفتم التعبير، وهي تعبير، يقول الشيخ وهو كاتب وحي المنام، تعبير الرؤى والمنامات، وهذا علم كما قلنا من قبل لا ينبغي الإنسان أن يتجرأ عليه إلا بعلم، كما قال تعالى عن يوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فهذا امتنان من الله جل وعلا أنه علم يوسف من تأويل الأحاديث. ناس كثير أن يتجرؤون على تعبير الرؤى في الفضائيات وفي غير الفضائيات تصبح فوضى، يقرؤون كتاب منسوب لابن سيرين ويأخذونه كأنه قوالب يطبقونها على الناس، وقد تخرب بسببهم بيوت وتهدم بيوت بسبب تأويلاتهم. هذا علم له أصول، ينبغي الإنسان أن لا يتسرع فيه وأن يتريث. قلم التعبير وهو كاتب وحي المنام تفسيره، البخاري طبعا في كتاب في أخير اسمه كتاب التعبير، البخاري في المجلد الأخير له كتاب خاص بهذا الأمر، كتاب التعبير، يعني تعبير الرؤى والمنامات، وهو من الأقلام التي تصلح للدين والدنيا، تصلح للدين والدنيا، قد تفسر لك رؤيا تنتفع بها وتنشط في أمر من أمور دينك أو أمر من أمور دنياك. القلم العاشر قلم تواريخ العالم ووقائعه، القلم الذي سجل به التاريخ، القلم الذي يسجل به التاريخ، كما قلنا تسجيل التاريخ شيء مهم، ليس لإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. تأخذ تجارب الأمم، تجارب العباقرة، تجارب العلماء والقواد والمحدثين والقراء والفقهاء وغير ذلك، تستفيد منها فتضم إلى عمرك أعمارا طويلة، تستفيد خبرة كما باللغتين كما هو تعبيرنا الآن، تستفيد خبرة إلى ما عندك، عقول جمعت لك على طبق تتأمل فيها وتستفيد منها، والحمد لله علماء المسلمين لم يقصروا في هذا الجانب. الطبري جمع تاريخا كبيرا، وابن الأسير جمع تاريخا كبيرا الكامل، والذهبي له التاريخ الفخم الضخم الذي هو تاريخ الإسلام، واختصر منه السير، سير النبلاء، وابن عساكر له التاريخ الضخم جدا هو تاريخ دمشق، وطبع الآن في 70 مجلدا، وقبل ذلك الإمام الحافظ الكبير أبو بكر الخطيب البغدادي ألف تاريخ بغداد في من دخل بغداد من العلماء والمحدثين وغير ذلك، وجاء ابن النجار وزيل عليه، و وتواريخ كثيرة مفردة، تاريخ سمرقند، تاريخ بخارى، تاريخ جرجان، تاريخ ابن يونس على مصر، يعني مصر لها عدة تواريخ لكن بعضها مفقود. تاريخ ابن يونس هذا ينقل منه الحافظ ابن حجر في فتح الباري كثيرا وفي غير الفتح. تاريخ ابن يونس وهو من أعظم التواريخ التي كتبت تاريخ مصر، غير التواريخ الأخرى الصغيرة للسيوطي في المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، وتواريخ كثيرة جدا ذكرنا لكم يعني يمكن كثير منها في دروس النزهة، نزهة النظر في ترتيبها على التنين أو ترتيبها على البلدان أو ترتيب على المشايخ حروف المعجم إلى غير ذلك. المقصود أن هذا القلم قلم العاشر، يقول ابن القيم قلم تواريخ العالم ووقائعه، هو القلم الذي تضبط به الحوادث وتنقل أو وتنقل من أمة إلى أمة ومن قرن إلى قرن. وهذا قلم العجائب، قلم العجائب، فإنه يعيد لك العالم في صورة الخيال فتراه بقلبك وتشاهد ببصرتك، يعيد لك العالم الماضي. ولم نذكر الكتاب العظيم لابن كثير بداية النهاية، هو من أعظم كتب لأنه ابن كثير رحمه الله تعالى محقق ومدقق ويعلق على الأسانيد والإسرائيليات وغير ذلك. يقول الشيخ هنا قلم العجائب فإنه يعيد لك العالم في صورة الخيال فتراه بقلبك وتشاهد ببصيرتك. لكن ينبغي أن أيضا ننبه على أن طالب العلم لا ينبغي أن هو يكون يعني يشغل كل وقته بذلك، لا، يبدأ بالمهم فالمهم، لكن لا بأس أن يكون له سويعة يقرأ فيها التاريخ، لأن التاريخ جذاب وفيه عجائب كما يقول الشيخ. لكن لا تترك الأصول في العقائد أو الأصول في الفقه أو الأصول في الحديث أو في غير ذلك في اللغة وتستغرق الوقت بالتواريخ، لا، خذ منها كما تأخذ للطعام من الملح. القلم الحادي عشر قلم اللغة، قلم اللغة وتفاصيلها من شرح المعاني ألفاظها ونحوها وتصريفها وأسرار تركيبها وما يتبع ذلك من أحوالها ووجوهها وأنواع دلالاتها على المعاني وكيفية الدلالة، وهو قلم التعبير عن المعاني. وطبعا هذا بحر لا ساحل له، قلم اللغة، قلم اللغة، سواء ما يتعلق بعلوم البلاغة، علم البيان، علم المعاني، علم البديع. علوم البلاغة محصورة في هذه الثلاثة، علم المعاني، علم البديع، وعلم البيان. وكل واحد من هذه يعني بحر له كتب مؤلفة فيه وشروحات عليه. أضف إلى ذلك علوم النحو، علم النحو، ويعني اللغة كما قلنا بحر لا تكدره الدلاء من سعته. والحمد لله يعني علماء المسلمين في هذا الجانب أفادوا وأجادوا ولم يقصروا. هذا الآن القلم الحادي عشر وهو آخر الأقلام. بعدما انتهى ابن القيم من هذه الأقلام، ذكر هذه الأقلام، ختمها بكلمة جميلة يقول فيها: فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم، انتظام مصالح العالم، أقلام للأبدان، أقلام للعقول، أقلام للأديان، أقلام للحساب، أقلام للبيان واللغة، بها يقول الشيخ فيها انتظام مصالح العالم. ويكفي في جلالة القلم، جلالة القلم يقصد يعني جنس الأقلام، جنس ما يكتب به. والآن يكتب بأشياء غير الأقلام، عندما تكتب على الكمبيوتر مثلا لا تكتب بقلم، عندما تكتب على بالأزرة الأزرار لا تكتب بقلم، لكن هو يدخل في جنس الكتابة بالقلم. يعني لا يشترط أن كما قلت لكم في الدرس الماضي القلم يكون في دواه وفي حبر نحو ذلك، لا، جنس ما يكتب به كان ما كان. قد يكون بعض الناس يكتبون مثلا بأشعة الليزر مثلا أشياء معينة وغير ذلك مما لا نعلمه. فيقول الشيخ هنا: ويكفي في جلالة القلم أنه لم تكتب به، لم تكتب كتب الله إلا به، كتب الله لم تكتب إلا به. والله جل وعلا كتب لموسى الألواح وكتب فيها من كل شيء. كتب الله كتبت بالأقلام، وأن الله جل وعلا أقسم به في كتابه نون والقلم، أقسم به في كتابه، وهي في تشريف الكتابة بالقلم وبيان لأهميته في الشريعة التي نجدنا نؤكد عليها لنرد على هؤلاء العلمانيين وهذا الاسم بالحقيقة من أسماء الضاد، فهم هيكون سام لا يدعون العلم الحقيقة، وإنما هم على جهل، وإنما الشريعة التي أتت بالدعوة للعلم الصحيح النافع. وأن الله جل وعلا سبحانه أقسم به في كتابه وتعرف إلى غيره بأن علم بالقلم، وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة القلم. هذه الأحاديث وهذه الشريعة والقرآن وصل إلينا بواسطة القلم، أي نعم كتاب الله جل وعلا آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لكنه قيد بالقلم، كتب بالقلم. والمصاحف انتشرت في الأمصار بعدما كتبت بالأقلام، ودوين السنة التي فيها الأحاديث إنما دونت بالأقلام، وبعد ذلك الفقه وغير ذلك إنما دون بالأقلام. فهذا يدل على أهمية القلم وعظمة هذه الشريعة التي أمرت بالقراءة والكتابة والتعليم من أول يوم في الرسالة، أول كلمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ، الأمر بالقراءة. ثم قال بعد ذلك: الذي علم بالقلم. نقرأ المقطع الجديد في الدرس. نعم، قوله: فاجتمع الخلق.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم القلم الثالث وحين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة.
قال رحمه الله تعالى: فلو اجتمع الخلق، يعني الطحاوي قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. هذا واضح. ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن. جف القلم، جاءت الأحاديث: جفت الأقلام، جف القلم يا أبا هريرة، رفعت الأقلام، جفت الأقلام، جف القلم، كلها روايات جاءت، سيأتي بعضها وقد مر بنا في مبحث الميثاق بعض ما يتعلق بهذا المبحث. شرح وقال: تقدم حديث جابر، يعني في مسألة الميثاق تكلمنا عن جابر التفصيل الذي صحيح مسلم، وذكرنا ما يتعلق بإسناده. جاء سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام، يعني كتب وقدر وكتب في اللوح المحفوظ. وبين في الحديث الآخر أن كل إنسان ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله. وكما سيأتي الآن بعض الروايات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث المشهور ومن أحاديث الأربعين: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، وفي رواية: يا غليم، ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك؟ يعني احفظ الله في أوامره ونواهيه، احفظ أمر الله جل وعلا واحفظ حدوده. احفظ الله يحفظك، يحفظك في نفسك، يحفظك عند الحاجة، يحفظك في أهلك، في مالك، في عقلك، احفظ جوارحك من أن تنظر الحرام أو تسمع الحرام، يحفظها لك في الصغر وفي الكبر. احفظ الله تجده تجاهك. إذا وقع الإنسان في شدة، في اضطرار، يدعو الله جل وعلا، فالله جل وعلا لا يخذله، لأن هذا عبد كان يحفظ الله جل وعلا في الرخاء، فربنا جل وعلا لم يخذوه في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله يعني يقصد في ما لا يقدر عليه إلا الله. لكن يصح الإنسان أن يقول: يا فلان أعطيني القلم أكتب به، أعطيني الكأس، أعطيني مفتاح مثل السيارة أذهب إلى مشوار، هذه لا بأس بها في السؤال. لكن الشيء الذي لا يجوز أن يسأل فيه مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله. إنسان يريد مثلا أن يرزق بولد أو بذكر أو بأنثى أو بغير ذلك من أشياء معروفة التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني تستعن بالله يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإلا فممكن يكون عندك حمل ثقيل، تقول يا فلان احمل معي هذا الحمل مثلا، شيء تريد أن تحمله ثقيل عليك، تستعين ببعض الأشخاص في قدرتهم أن يحملوا معك، فهذا لا مانع منه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو اجتمع من بأقطارها لا يستطيع أحد أن يقدر عليك شيء لم يكتب لك في اللوح المحفوظ. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا هو الشاهد، رفعت الأقلام، جاءت الأقلام هنا مجموعة، فدل هذا على أنه هناك أقلام غير القلم الأول الذي كتب به القدر. وجفت الصحف يعني لأن المقادير كتبت منذ أمر بعيد، منذ أمر بعيد قبل خلق الله جل وعلا، قدر المقادير وكتبها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فجفت الصحف يعني كما تجف صحف الكاتبين من المداد بعد وقت. ثم قال وفي رواية غير الترمذي، وهذه الرواية التي ذكرها أقرب ما يكون لهذه الرواية ما رواه عبد بن حميد في مسنده، إن الشيخ هنا يعني لم يذكر ولم يعز لمن خرج هذا الحديث لهذه الرواية، فأقرب ما يفيد هذه معنى هذه الرواية ما رواه عبد بن حميد في مسنده برقم 636. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني وهو لين الحديث عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح ضعيف اختلط بآخره أو بآخره، عن عطاء بن أبي رباح، وعطاء معروف أنه ثقة لكنه كثير الإرسال، عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، يعني تمشي تجد أن هذا الحديث هو أقرب ما يكون للفظ الذي أتى به، تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يرد الله أن يعطيكه لم يقدروا على ذلك، وأن يصرفوا عنك شيئا أراد الله أن يعطيكه لم يقدروا على ذلك، وأن قد جف القلم بما هو كائن، هذا محل الشاهد، وأن قد جف القلم بما هو كائن، فإذا سألت بما هو كائن إلى يوم القيامة، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فإن النصر مع الصبر، فإن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. والطبراني له رواية قريبة من هذه في المجلد 11 صفحة 123. وعلى كل حال الحديث رواه أحمد في المسند له طريق صحيح الإسناد، له طريق متصل صحيح الإسناد كما يقول أرناؤوط في تعليقه على نسخة الطحاوية لسانه. ثم يقول وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، مجموعة يعني أقلام جمع قلم، رفعت الأقلام جفت الأقلام مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما، على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. يريد الشيخ الآن يأخذ من السنة ما يجمع به لك هذه الأقلام على حسب اجتهاده، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره، كان الشيخ يعني هذا الموضع الحقيقة يعني فيه إشكال. كان الشيخ يريد أن يعني يذكر أقلام التقاديس الأخرى، وأما الذي سبق فكأنه يريد يذكر الأقلام بعينها، القلم الأول الذي كتب به القدر اللي هو المحفوظ، والأقلام التي بأيدي الملائكة تكتب به بها الوحي. يعني كانوا يتكلم عن الأقلام ذاتها، كان هنا الآن يتكلم عما تكتب به هذه الأقلام، تنوع الأقلام بتنوع كتاباتها. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات هو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم أو حين خلق آدم عليه السلام، هو قلم عام أيضا لكنه لبني آدم، لكنه لبني آدم. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزقهم أجالهم عقيب خلق أبيهم. في الحقيقة يعني لم يعني أصل إلا إلى آية الميثاق التي شرحناها من قبل وتكلمنا عليها، لكن الآيات التي ذكرها لو قال ورد في هذا النصوص لكان هذا يعني واضح، لأن الأحاديث الآن سنذكر بعضها في هذا الأمر. لكن آيات يعني لا ليس في ذهني إلا آية الميثاق، يعني لو أحد مثلا مر به آية أو آيات في هذا الأمر، يعني الله جل وعلا ذكر خلق آدم ثم ذكر بعد ذلك أنه قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم، تكون هذه فائدة جيدة. لكن عموما المعروف الأحاديث، الأحاديث في مسند أحمد حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله جل وعلا، جف القلم. فهذا بعد خلق آدم الله جل وعلا قسم الخلق إلى قسمين فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الحديث الذي معنا رواه الترمذي، وقال شيخ الأرناؤوط وأبو مسند أحمد أيضا إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله الديلمي. وعبد الله الديلمي وثقه العجمي وثقه ابن معين. هناك حديث آخر مر بنا عن علي بن أبي طالب: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة عصا صغيرة، فنكث رأسه فجعل ينكث بمخصرته يعني بالعصا ينكث الأرض، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. هذا محل الشاهد. فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندعو العمل الحديث؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا متفق عليه وتكلمنا عليه في مباحث المثال. الحديث الأخير عندي وفي مسند الإمام أحمد الجزء الأول صفحة 45 من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا: إن الله جل وعلا خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه، مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. وخلقت ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال الألباني: صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا. وأيضا تكلمنا عليه بالتفصيل فيما سبق. فكان هذه الأحاديث يعني تدل على ما أراد المؤلف، أن الله جل وعلا بعد أن خلق آدم عليه السلام استخرج ذريته وقسمهم إلى فريقين وكتب فريق في الجنة وفريق في السعير. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكد رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وهذا وارد في حديث ابي مسعود المشهور الذي تحفظونه من حديث 40 نووية، يؤمر بأربع كلمات: لكذب رزقه، أو يكتب رزقه. قد تكون هذه الكتابة بالقلم، أو قد تكون الكتابة بأعم من ذلك، بأعم ما ندري هل ملك هذا الذي يكتب مال الجنين في بطن أمه من الرزق والأجل الأخير يكتب بالقلم أم يكتب بغير ذلك. وبعضهم يسمي هذا القلم الثالث القلم العمري، العمري. القلم الرابع الأخير الموضوع على العبد عند بلوغه، يسمونه قلم التكليف، قلم التكليف. إذا بلغ الإنسان السن الذي يحاسب فيها على أعماله ويسجل له أعماله السيئات والحسنات، هذا قلم التكليف، وهو كما تعلمون يكون إما بلوغ سن 15 أو بإنزال المني أو بالحيض المرأة أو بظهور الشعر على القبل. هذه واحدة، إذا حصل واحدة من هذه الثلاثة فقد بلغ هذا الشخص أو تلك البنت سن التكليف، يجري عليه قلم التكليف، يكون محاسب على أعماله خيرها وشرها. وكثير من الآباء يغفل عن هذا، الأمهات خاصة النساء، قد تبلغ البنت وتحيض وتستحي أن تخبر أمها، فتظل فترة طويلة لا تصلي، لا تصلي يعني بعد البلوغ، وقد تصلي إذا أتاها الحيض سميها الدورة، لأنها تستحي أن تقول لوالديها أو من عندهم أنها حائض، فقد تصلي وهي حائض وغير ذلك. لذلك ينبغي للآباء والأمهات يكونوا على دراية وعلى وعي بهذا الأمر، قبل ما يبلغ الولد أو البنت سن التكليف يخبره بذلك، يخبر البنت أو يخبر الولد بأن هناك سن التكليف سيحصل فيه كذا وكذا وكذا، فقد يجنب الولد أو تحتلم أيضا الفتاة، ويستحي كل واحد أن يقوم ليغتسل من الجنابة، لأنه يستحي أن يدخل إلى مكان الاغتسال بدون سبب ظاهر للأسرة، فيترك الاغتسال من الجنابة ويصلي وهو جنب. فلا شك أن هذا فيه أن طبعا بطلان الصلاة، وفي عدم احترام لحدود الله جل وعلا. فهذا في الحقيقة يعني العيب الأكبر يرجع إلى الوالدين، ينبغي تفقيه الأولاد سواء كانوا بنين أم بنات في هذه السن، وقد يسميها البعض سن المراهقة، قد يسميها البعض سن المراهقة. والأسف الشديد حتى المناهج الدراسية، المناهج الدراسية في الإعدادي يعني قد يكون في بعض المناهج مكتوب فيها هذا الكلام، لكن المدرس أو المدرسة يستحي أو تستحي أن تظهر هذا الكلام للطلاب أو الطالبات، وتتكلم فيه من وجه بعيد، تتكلم فيه من وجه بعيد، فيصبح الطالب أو الطالبة جاهلا جهلا مركبا، مع أن الذين كتبوا بعض هذه الأمور قد يكونوا فاطنوا لهذا، لكن المدرس إلا من رحم الله يعني قد يستحي، يظن أنه سيحصل فوضى في الفصل أو في المدرسة أو مع الطلاب أو يضحكون عليه أو نحو ذلك، أخبرهم بذلك. لا، إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة يا رسول الله الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. هذا قلم التكليف الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين، الكرام الكاتبون يكتبون، يكتبون كل ما يصدر منك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليه، قول أو فعل يكتب لك أو عليك، الذين يكتبون ما يفعله من آدم، كما ورد ذلك في الكتاب: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وفي البخاري ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. وجاء ايضا في السنة رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، عن الصبي حتى يحتلم. وقلنا ان هذا الاحتلام يحصل بواحدة من ثلاثة، اما بلوغ سن 15 او بانزال المني او بالحيض للمرأة او بظهور الشعر على القبل. فهذه الاقلام الاربعة التي ذكرها الشيخ من التقسيم الثاني كما ذكره الشيخ، ثم بعد ذلك يتطرق الشيخ لمسألة مسلكية تربوية في أن من آمن بالقدر خيره وشره سيستحضر دائما الخشية من الله، ويكون خوفه من الله أعظم من خوفه من غيره. إن شاء الله سنقرأه في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.